أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان البحث في المقدمة الثالثة من مقدمات الحكمة، وهو انتفاء القدر المتيقن في مقام التخاطب. واتضح لدينا الفرق بين القدر المتيقن في مقام التخاطب والقدر المتيقن من الخارج، واتضح لدينا ما يمكن أن يشكل به على الماتن في مسألة الوارد لا يخصص المورد لا يخصص الوارد، واتضح الجواب عن ذلك، ورفعنا ما يمكن أن يشكل عليه بالتهافت، حيث إنه في بعض الموارد في الأصول تمسك بالإطلاق مع وجود القدر المتيقن. بينت السبب في ذلك. وصل الكلام إلى اللم، لما كانت هذه من مقدمات الحكمة. ملتفت جيدا، هذا هو البحث المهم والأساس. لماذا اشترطنا للتمسك بالإطلاق انتفاء القدر المتيقن في مقام التخاطب؟ في الواقع هذه المقدمة لها ارتباط وثيق بالمقدمة الأولى. المقدمة الأولى ما هي؟ أن يكون المتكلم في مقام بيان تمام مراده. تمام المراد يمكن أن يصور على أحد نحوين. النحو الأول، تمام المراد بما هو تمام المراد، ولنعبر عنه بتمام المراد بالحمل الأولي، سوف أشرح بعد قليل. هذا النحو الأول. النحو الثاني، واقع تمام المراد، ونعبر عنه بتمام المراد بالحمل الشايع. ما معنى هذا الكلام؟ طارة هكذا مثلا أقول: أعطق رقبة مؤمنة. إذا كان الشرط هو بيان تمام المراد بما أنه تمام المراد، فأنا لم أفعل، يعني لم أبين لك أن هذا هو تمام المراد، فلا أكون قد توفر الشرط. أما إذا كان الشرط هو واقع تمام المراد، تمام المراد بالحمل الشايع، فالشرط توفر، هذا مصداق لتمام مرادي، وإن لم أبين أنه تمام المراد. ملتفت جيدا. ما هو مقدمة أولى؟ هو بيان تمام المراد بالنحو الثاني لا بالنحو الأول، باعتباري أنه يكفي في الحكمة أن آتي بما يصلح لأن يكون تمام مرادي، والحكمة لا تشترط أكثر
من ذلك. هذا وين في أي مقدمة؟ في المقدمة الأولى. حينئذ فلنأتي إلى المقدمة الثالثة، والتي قلت لها ارتباط وثيق بالمقدمة الأولى. إذا كان المعتبر في المقدمة الأولى النحو الأول، أي بالحمل الأول، فالقدر المتيقن في مقام التخاطب لا ينبغي أن يمنع عن التمسك بالإطلاق. ليش؟ لأن القدر المتيقن في مقام التخاطب لا يبين أن هذا هو تمام المراد بما هو تمام المراد. لكن لما أثبتنا أن المقدمة الأولى هي تمام المراد بالحمل الشايع، يكفي أن تأتي بمصداق يمكن أن تتكل عليه في كونه تمام المراد، حينئذ لا محالة يكون القدر المتيقن في مقام التخاطب ماذا؟ مانعا عن التمسك بالإطلاق. ليش؟ لأنه هذا الشيء موجود، قلنا فرقه عن الخارج، هذا الشيء من الظروف الخارجية عرفنا أنه القدر المتيقن، لا، هذا من الكلام عرفنا أنه هو القدر المتيقن، فيمكن أن يتكل عليه المتكلم لبيان مراده إذا كان مراده هي الحصة، فبناء على ذلك يكون القدر المتيقن في مقام التخاطب مانعا عن التمسك بالإطلاق. تفت إذن سير البحث. أولا، هناك ارتباط بين هذه المقدمة والمقدمة الأولى. ثانيا، المقدمة الأولى وهي كون المتكلم في مقام بيان تمام مراده، طارة نتصورها بالحمل الأول وأخرى نتصورها بالحمل الشايع بالمعنى الذي شرحته. ثالثا، النقطة الثالثة، أن مقتضى الحكمة هو النحو الثاني لا النحو الأول. رابعا، بناء على ذلك يكون القدر المتيقن في مقام التخاطب يمنع عن التمسك بالإطلاق، لأنه معه لو أراد المتكلم الحصة اللي هي المتيقنة في مقام التخاطب اللي هي لحم الأرنب في المثال، يكون قد بين مراده، وإن لم يبينه بما هو تمام المراد، يعني ولم يبينه بالحمل الأول. هذا بهذه البساطة أثبتنا هذه مقدمية هذه المقدمة. نقرأ هذا المقدار. يقول: ومع انتفاء الثالثة، صحيح؟ ومع انتفاء الثالثة لا إخلال بالغرض لو كان المتيقن تمام ماذا؟ لو كان المتيقن يعني الحصة لو كانت هي تمام المراد، فإن الفرض أن المتكلم بصدد ماذا؟ بيان تمام مراده، وقد بينه اعتمادا على الحصة المتيقن، لا أنه بصدد بيان أنه تمام المراد بما هو تمام المراد اللي سميناه بالحمل الأولي، كي يكون قد أخلى ببيانه، لأنه كي أخل ببيانه هذه ما أدري على ماذا تعتمد، كي أخل أنه كي تدخل عادة على الفعل المضارع لا على الفعل الماضي، فلذا نقدر قد كي يكون قد أخل ماذا ببيانه فافهم. هذا المطلب الأول الذي نبحثه اليوم في هذا الدرس إن شاء الله، لعله
عندما نبدأ بالقسم الثاني من الكفاية، يعني بعد الأسبوع القادم إن شاء الله سوف أتبع طريقة أخرى، أنه أريد أن أثبت لكم نظرية أنه ماذا إذا اتضح المطلب تنطق العبارة لوحدها. سوف إن شاء الله بعد كل درس يعني نرسل لكم ماذا نصا تكون فيه العبارة مشروحة شرحا مزجيا حتى يتضح ما ذكرناه إن شاء الله، إذا الله أعطانا عمر وقوة. لا نقرأ العبارة نقرأ العبارة أنه هو شوف الواقع، أنا قبل أسبوع رأيت في المنام هكذا أنه واحد يسألني هذا السؤال، أنه حتى لا تضيع هذه المطالب لماذا لا تكتب؟ فأنا سابقا كنت كاتب يعني، لكن لأسباب توقفت، وحتى لا نزيد على كتب الضلال كتابا آخر. فهذا المنام شجعني أنه إن شاء الله من القسم الثاني حتى كلنا نكون مساهمين في هذا الجهد إن شاء الله، ويكتب الأجر للجميع. فبعد كل درس أرسل لكم الشرح لهذا الدرس بشكل مفصل. الإخوان اللي عندهم تعليق يرسلون على المجموعة، إذا كان في هناك نواقص تعدل، فكل الإخوان يكونون مساهمين في هذا الجهد إن شاء الله على كل تقدير. هذا المطلب الأول. المطلب الثاني يشير الماتن فيه إلى خلاف مهم يرحمكم الله بينه وبين الشيخ الأعظم. الشيخ الأعظم رحمة الله عليه في بعض مباحث التعارض يفهم منه أمر يرتبط بمبحث الإطلاق، حاصل البحث إذا أردنا أن نصيغه صياغة صناعية على وفق آخر الأنظار الأصولية أن يقال هكذا: هذه المقدمات التي أسميناها بمقدمات الحكمة، هل هي دخيلة في تكوين المدلول الاستعمالي أو هي دخيلة في تكوين المراد الجدي؟ ويترتب على ذلك أثر مهم، أين يظهر الأثر؟ في القرائن المنفصلة، مثلا المعصوم الأول قال أعتق رقبه، والمعصوم الثاني بعد مدة قال لا تعتق الرقبة الكافرة. هذه قرينة ماذا؟ منفصلة. فإذا قلنا إن مقدمات الحكمة تدخل في صناعة المراد الجدي، فبعد القرينة المنفصلة لا يكون هناك إطلاق في المراد الجدي. قبل أن تأتي القرينة المنفصلة توهمنا
أن المراد الجدي ماذا؟ مطلق. لكن بعدما جاءت القرينة المنفصلة لا تبين أن هذا كان وهم، وأنه لم يكن هناك إطلاق في المراد الجدي. هذه إذا قلنا ماذا؟ إذا قلنا مقدمات الحكمة دخيلة في صناعة المراد الجدي، واضح؟ فإذا يتبين أنه من أول الأمر لم يكن هناك إطلاق، وإنما توهمنا إلى حين صدور القرينة المنفصلة أنه كان يوجد ماذا؟ إطلاق، واضح؟ أما إذا اخترنا القول الآخر وهي أن مقدمات الحكمة دخيلة في صناعة المدلول الاستعمالي، فحينئذ بعد مجيء القرينة المنفصلة لا تستطيع أن تقول ماذا؟ أنه من أول الأمر لم يكن هناك إطلاق، بل الإطلاق كان وما زال على مستوى المدلول الاستعمالي. نعم المراد الجدي تغير، أما الإطلاق يكون تاما. المصنف رحمة الله عليه يختار ماذا؟ الثاني، والشيخ الأنصاري يظهر منه ماذا؟ الأول. فبناء على ذلك قد يقال وقد يوجه السؤال التالي إلى المصنف، أنه ما فائدة الإطلاق في المدلول الاستعمالي بعدما كان المراد الجدي ماذا؟ مقيد. يعني ما الفائدة في ذلك؟ في الفقه الآن أين تظهر الفائدة؟ فائدة ذلك ما ذكرناه في بحث العام، مررنا الإشارة إليه من أن الإطلاق أو العموم يكون قانونا ليرجع إليه في الموارد المشكوكة، خصوصا على أي مبنى؟ على مبنى أن التقييد والتخصيص لا يؤدي إلى المجاز، خلافا لما نسب إلى بعض القدماء. ذكرتم البحث، لا يوجد مجازية، الاستعمال يكون استعمالا فيما وضع له. خب، فحينئذ هذا القانون اللي هو المطلق في مرحلة المدلول الاستعمالي يعمل به إلا ما خرج بدليل. ما الذي خرج بالدليل؟ الرقبة الكافرة. طيب الرقبة الصغيرة نشك، يبقى هذا القانون ساريا في الرقبة الصغيرة. فحينئذ فائدة بقاء الإطلاق في المدلول الاستعمالي مع التقييد في المراد الجدي أننا نستفيد من هذا القانون في الموارد الأخرى ماذا؟ المشكوكة. واضح الفائدة؟ والمصنف يختار ذلك. ليش؟ يقول في، نرجع إلى المقدمة الأولى التي هي في الواقع عمدة مقدمات ماذا؟ الحكمة كما لاحظنا. إذا رجعنا إلى المقدمة الأولى، أخذ في المقدمة الأولى لفظة البيان. لفظة البيان تكررت في الدراسات الأصولية، مثلا عندنا لفظة البيان وردت في قاعدة ماذا؟ قبح تأخير البيان عن وقت الحاجة، تقدمت معنا سابقا. البيان في القاعدة التي نبحث عنها غير البيان في القاعدة، في قاعدة قبح تأخير البيان عن وقت الحاجة. ما هو الفرق بينهما؟ الفرق بينهما أن البيان الذي نبحث عنه في المقام يكفي في تحققه إعطاء الضابطة، إعطاء الضابطة الكلية للمراد، وإعطاء الضابطة الكلية للمراد مركزها ومحور تعلقها هو المراد هو المدلول الاستعمالي للمراد الجدي. بينما البيان في قاعدة قبح تأخير البيان عن وقت الحاجة إنما يرتبط بالمراد الجدي. فحصل خلط بين هذين النوعين من البيان. فإذا في هذا المطلب الثاني يرى الماتن هكذا أن ورود القرينة المنفصلة لا تدلل على أن المتكلم لم يكن في مقام البيان، بل يبقى في مقام البيان. ونستفيد في ذلك ماذا؟ لإدخال الموارد المشكوكة التي لم يرد فيها لم ترد فيها القرينة المنفصلة. لا، شوف، قال هذه الأصول أصالة الظهور، أصالة الظهور التي هي كل هذه الأمور من مصاديق أصالة الظهور. أصالة الظهور بالأخير تعين لنا المراد الجدي في مقابل ماذا؟ في مقابل الدلالة التصورية التي تسمى بالدلالة الوضعية، يعني ما كنا نتكلم عنه هناك. هذا يعني هذه الأصول لا تثبت الوضع، لا تثبت الوضع، وإنما هي لتعيين ماذا؟ المراد. خب، هذا تعيين المراد كيف؟ من خلال التطابق بين المدلول الاستعمالي والمراد، من خلال أصالة التطابق بين المدلول الاستعمالي والمراد الجدي. هذا معنى أنها أصول مرادية. أما هنا البحث أن هذا الإطلاق مركزه أين يبدأ؟ التفتنا، مركزه يبدأ في المدلول الاستعمالي فلا تنافي. واضح الفكرة؟ يقول: ثم لا يخفى عليك أن المراد بكونه في مقام بيان تمام مراده مجرد بيان ذلك وإظهاره وإفهامه، والدلالة التفهيمية ما هي؟ الدلالة التفهيمية هي الدلالة الاستعمالية. الدلالة التفهيمية هي الدلالة الاستعمالية. حتى أشوف، حتى لو أنا الآن في مقام الفكاهة والهزل، حتى أجعلك تضحك، لابد أن أكون أقصد التفهيم، استفدنا، مع أنه لا يوجد لي مراد جدي. فالدلالة التفهيمية هي دلالة على مستوى المدلول الاستعمالي، ولو لم يكن عن جد بل كان لمجرد ضرب القاعدة والقانون حتى يرجع إليه في موارد الشك، بل قاعدة وقانونا لتكون حجة فيما لم تكن هناك حجة أقوى على خلافه، وإذا جاءت القرينة المنفصلة تكون حجة أقوى على الخلاف، فحينئذ يكون المراد الجدي على وفق القرينة المنفصلة. وفائدة القانون أنه في غير المورد الذي قيدنا إذا شككنا نتمسك بأصالة الإطلاق، وبمقتضى التطابق بين المدلول الاستعمالي والمراد الجدي نقول أصالة المراد الجدي حينئذ لا فرق بين العبد الصغير والكبير.
واضح؟ لا البيان في قاعدة قبح تأخير البيان عن وقت الحاجة، لأن البيان تأخير البيان يعني بيان المراد الجدي، فلا يكون الظفر بالمقيد ولو كان مخالفا كاشفا عن عدم كون المتكلم في مقام البيان، ولذا لا ينثلم به إطلاقه وصحة التمسك به أصلا في الموارد الأخرى المشكوكة. فتأمل جيدا هذا المطلب الثاني. المطلب الثالث، بعد أن ثبتنا مقدمات الحكمة، هذه مقدمات الحكمة لا إشكال تجري وين؟ في اسم الجنس، تجري في اسم الجنس. طيب هل الأمر كذلك في النكرة أم لا؟ التفت جيدا. النكرة باعتبار أننا أثبتنا أنها ليست موضوعة للشياع، لكون الشياع يتنافى مع قيد الوحدة المستفاد من التنوين، تنوين التنكير على طريقة تعدد الدال والمدلول. فهل يعني ذلك أن مقدمات الحكمة لا تجري في النكرة؟ يرى المصنف أنه بما أن النكرة ليست موضوعة للشياع، ومن جهة أخرى ببركة تعدد الدال والمدلول يوجد شيء من التقييد. ما هو الشيء الذي الشيء من التقييد؟ وهو قيد الوحدة. طيب هذا قيد الوحدة حتى نقول واحد غير معين نحتاج إلى دلالة، نحتاج إلى دلالة، والدلالة إما قرينة لفظية وإما قرينة حالية وإما مقدمات الحكمة. يعني تماما ما ذكرناه في اسم الجنس يجري في النكرة. اسم الجنس على مختار الماتن موضوع لأي شيء؟ للماهية بما هي هي، يعني السريان ليس جزءا من مدلولها، فلكي نستفيد السريان نحتاج إلى قيد، نحتاج إلى عفوا إلى دال. هذا الدال إما قرينة خاصة مقالية أو حالية، وإما قرينة عامة تسمى بمقدمات الحكمة. في النكرة أيضا السريان ليس جزءا من مدلول الكلمة، فحتى نستفيد السريان نحتاج إلى ماذا؟ إما إلى قرينة خاصة مقالية أو حالية، أو إلى قرينة عامة وهي مقدمات الحكمة. إذن لا فرق بين اسم الجنس وبين النكرة المنونة بتنوين التنكير في أي شيء؟ في مسألة الحاجة إلى مقدمات الحكمة. هذا المطلب الثالث. نقرأ: وقد انقدح بما ذكرنا أن النكرة في دلالتها على الشياع والسريان أيضا تحتاج. ليش؟ لأنه من جهة هو ليس مدلول وضعي لها، تحتاج. طبعا متى تحتاج إلى القرينة العامة؟ في المورد الذي لا يوجد قرينة خاصة. خذها قاعدة دائما، القرائن الخاصة مقدمة على القرائن العامة، ولذا لو لم تكن مقدمة لا لكنا تمسكنا بالإطلاق في المورد الذي يوجد قرينة على التخصيص على التقييد. القرائن الخاصة مقدمة على القرائن العامة لكونها أظهر وأصرح، اتفقنا؟ فلذا قال فيما لا يكون هناك دلالة حال أو مقال. طبعا فيما لا يكون دلالة حال أو مقال سواء كانت على الإطلاق على السريان أو على التقييد. فإذا كانت على السريان مقدمات الحكمة غير تامة، عفوا إذا كانت على التقييد مقدمات الحكمة
غير تامة، لأنه في قرينة على التقييد، ومن مقدمات الحكمة انتفاء ما يدل على التقييد. وإن كانت القرينة الخاصة تدل على السريان، القرينة الخاصة متقدمة على القرينة العامة فيما لا يكون هناك دلالة حال أو مقال من مقدم من تحتاج في هذا المورد، وإن إن النكرة في دلالتها على الشياع والسريان أيضا تحتاج فيما لا يكون هناك دلالة حال أو مقام من موجود عندكم؟ عندي من تتصوت تحتاج من تحتاج إلى مقدمات حكمة فلا تغفل. واضح؟ إذن العبارة واضحة. أي هذا يختلف، هذا طبعا لم يتعرض له في الكفاية بشكل واضح أن مقدمات الحكمة ماذا تنتج بالأصل، هل تنتج الشمولية أم تنتج البدلية، في خلاف بين العلماء في ذلك. أي فهنا ينتج البدلية. نعم لا، ما هو شوف التفت، هو هذا في الواقع يمكن أن نصيغه بهذه الصياغة، وهو أن نبرهن، سؤال في محله، وهو أن نبرهن على بطلان رأي الشيخ الأعظم بقياس استثنائي. يعني نقول له ماذا؟ لازم كلامك أن لا يصح التمسك بالإطلاق، والحال أنك أنت نفسك لا ترضى بذلك. اتفقنا؟ فهي صح أنه من الناحية العملية الشيخ يلتزم بذلك، لكن هذا خلاف ما يترتب على رأيه. المطلب الرابع في هذا اليوم نبحثه تحت عنوان بقي شيء. إذا تتذكرون عندما تناولنا المقدمة الأولى وهي أن يكون المتكلم في مقام البيان، قلنا هناك كم مبحث؟ ثلاثة مباحث. معنى كونه في مقام البيان والدليل على الحاجة إلى هذه المقدمة وكيف نحرز أن المتكلم في مقام البيان. السؤال الأول أجبنا عنه، ما معنى كون المتكلم في مقام البيان؟ والسؤال الثاني أجبنا عنه، أما السؤال الثالث أجلنا، أنه كيف نحرز أن المتكلم في مقام البيان. هذا طارة نحرز ذلك بقرينة خاصة فالحمد لله، هذا لا نبحث عنه لأنه في علم الأصول لا نبحث عن القرائن الخاصة، وأخرى نشك. في بعض الموارد نتيقن أن المتكلم في مقام البيان والعلم حجيته ماذا؟ ذاتي، وليست بجعل جاعل، بل لا يمكن للشارع أن يردعني أن يقول لا هذا ليس في مقام البيان، أنا متيقن أنه في مقام البيان، فهذا لا كلام فيه. وأخرى أتيقن أنه ليس في مقام البيان بل كان في مقام إهمال أو الإجمال، هذا أيضا لا كلام فيه، أعمل على وفق يقين. لكن ثالثتان أشك، هل هو في مقام البيان أم لا؟ مثلا قال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم، إلى آخر الآية، الآية الأولى من سورة ماذا؟ المائدة. صحيح؟ فنأتي إلى أوفوا بالعقود،
نريد أن نقول هذه لا تختص بعقد دون عقد، بل تشمل كل العقود. طب يأتي السؤال أنه طب من قال لك أن هذه الآية بصدد بيان كل العقود؟ لو فرضنا أنها من بابل، لو فرضنا أنها من بابل إطلاق، أما لو كانت من باب العموم ولا نحتاج إلى إجراء مقدمات الحكمة في المدخول فالمثال لا يصح، لا تقف كثيرا عند المثال. واضح؟ واضح الفكرة؟ لو فرضنا أن هذا من باب الإطلاق، طيب كيف نحرز المقدمة الأولى؟ لا يوجد قرينة تدل على أنه في مقام البيان، ولا يوجد قرينة تدل على أنه ليس في مقام البيان، فيبقى الشك. المصنف رحمة الله عليه يقول نحسم الأمر على أساس ما يمكن أن نسميه بأصالة البيان. فأنت تعرف الأصول، مرارا ذكرت أن الأصول عملية كانت أم لفظية أم عقلائية موضوعها الشك. ففي كل مورد تشك ولا يوجد عندك ما يدل على أحد الشقين فتبني على أن المتكلم في مقام البيان. عندما نقول أصالة البيان، الأصل لا يخلو إما أن يكون لفظيا، وإما أن يكون عمليا، وإما أن يكون عقلائيا. خب واضح أن أصالة البيان ليست من الأصول العملية، ليست استصحابا ولا براءة ولا إلى آخره، ليست من الأصول العملية، وليست من الأصول اللفظية، لم يرد في آية أو رواية هذا الأصل، فليست من الأصول ماذا؟ لفظية. مثلا أصالة اليد هذه أصل ماذا؟ أصل لفظي. سواء قلنا أن الرواية تأسيسية أو الرواية ماذا؟ إمضائية. بالنتيجة الإمضاء يرجع إلى ماذا كما ذكرت مرارا؟ الإمضاء يرجع إلى جعل المماثل، يعني ما عند العقلاء أنا الشارع أعتبره، هذا جعل. التفتنا؟ فعلى كل تقدير أصالة اليد أصل لفظي. ما عندنا في الآيات والروايات ما يمكن أن نطلق عليه اسم أصالة البيان، فإذا لا محالة هذا الأصل يكون أصل ماذا؟ عقلائي. الأصول العقلائية تبتني على ركيزتين. الركيزة الأولى أن يكون هناك ديدا، أن يكون هناك ديدا. إذا ما في ديدا ولا يكون الأصل أصلا عقلائي، هذه الركيزة الأولى، يعني في عمل للعقلاء. طبعا العقلاء هنا لابد أن نقصد منهم إما العلماء أو أهل المحاورة، التفتنا؟ لأنهم الذين يتمسكون بالإطلاق. فإذا الركيزة الأولى أن يكون عندك ديدا، عادة، أنه العلماء عندما يشكون في كون المتكلم في مقام البيان أو ليس في مقام البيان يبنون على أنه في مقام البيان، هذا هو الديدة، هذه الركيزة الأولى. الركيزة الثانية الإمضاء، لأن عمل العقلاء بما هم عقلاء ليس حجة، لابد ماذا؟ أن يمضى من الشارع. والإمضاء يكفي في تحققه ماذا؟ عدم الرادع، يستكشف من عدم الرادع أن هذا الشيء مقبول عند الشارع. لا إشكال في تحقق الركيزة الأولى على تقدير ثبوت، في تحقق الركيزة الثانية على تقدير ثبوت الركيزة الأولى. لم يرد في آية أو رواية أن الشارع قال لنا لا تعملوا بسيرة العقلاء، لكن علينا أن نثبت ماذا؟ الركيزة
الأولى، هذا المهم. خب إذا رجعنا إلى العلماء، نحن نعرف بأن العلماء عندما يكون عندك مطلق يعملون بإطلاقه، لكن العمل دليل صامت، دليل لبي. قد يكون يعملون بذلك لاحتمالات، التفت جيدا حتى نعمق البحث. احتمال الأول، يعملون بالإطلاق لأجل أن اسم الجنس عندهم موضوع للمطلق، فلا يحتاجون إلى ما يسمى أصالة البيان ومقدمات الحكم. هذا احتمال. نحن في الخارج ماذا عندنا؟ أن علماء الطائفة عندما يرون اسم جنس في آية أو رواية ماذا يعملون؟ يبنون على الإطلاق إذا لا يوجد قرينة. لكن هذا العمل باعتبار ليش لا يوجد فيه تصريح، لم يأتي العلماء ويصرحوا، وإنما هو فعل صامت، فيحتمل فيه احتمالات متعددة. الاحتمال الأول أن يكون لاعتقادهم أن اسم الجنس موضوع للإطلاق كما نسب إلى من؟ إلى مشهور القدماء. واضح؟ هذا الاحتمال الأول. احتمال الثاني أن يكونوا قد علموا أن المتكلم في مقام البيان، لا لأجل الشك حتى نبني على أصالة البيان، يكونوا قد أحرزوا أن المتكلم في مقام البيان. هذا الاحتمال كم؟ الثاني. الاحتمال الثالث أنهم عملوا بالإطلاق لأجل أصالة البيان، لأجل ما تسميه بأصالة البيان. أنت من أين تعين الثالث؟ لا، إبطال. خب إبطال عندك، أما عند العلماء نتكلم. العلماء مشاربهم ماذا؟ مختلفة. يحتمل أن يكون هؤلاء العلماء استندوا لإثبات الإطلاق إلى دعوى أن اسم الجنس موضوع للإطلاق، فلا يحتاجون إلى مقدمات الحكمة، وبالتالي لا يؤمنون بشيء اسمه أصالة البيان. هذا احتمال موجود. احتمال الثاني أن العلماء إنما عملوا بذلك لأجل أنهم أحرزوا أنه أن المتكلم في مقام البيان. الاحتمال الثالث قبل أصالة البيان، في أربع احتمالات. احتمال الثالث أن يكونوا قد قاموا بذلك تعبدا. الاحتمال الرابع أن يكون ذلك لأصالة البيان. فالإشكال على المصنف هكذا، أنه بما أن أصالة البيان من الأصول العقلائية، والأصول العقلائية تبتني على كم ركيزة؟ على ركيزتين، أولاهما ما هي؟ ديدن العقلاء. طب هذا ديدن العقلاء لم نحرزه، نحن ما أحرزناه في الخارج ماذا؟ أن العلماء في كل مورد يوجد اسم جنس ماذا؟ يتمسكون بالإطلاق. لكن يتمسكون بالإطلاق ليش؟ لا نعرف. ثبوتا يحتمل احتمالات أربعة. واحد، أن يكونوا يعتقدون بأن اسم الجنس موضوع للإطلاق. إذا تم هذا الاحتمال يبطل ما يسمى أصالة البيان، لأن أصالة البيان إنما هي لتثبيت إحدى مقدمات الحكمة، وهؤلاء لا يحتاجون إلى مقدمات الحكمة. واضح؟ الاحتمال الثاني أن يكونوا قد أحرزوا وعلموا أن المتكلم في مقام البيان، فلا يكون من موارد الشك حتى نحتاج إلى أصالة البيان. واضح الكلام؟ احتمال الثالث أن يكون قد فعلوا ذلك تعبدا، يعني سيدهم ومولاهم أمرهم بذلك تعبدا. الاحتمال الرابع أن يكون قد فعلوا ذلك اعتمادا على أصالة البيان، مع تعدد الاحتمالات في دليل لبي ولا يوجد له قدر متيقن، كيف تعين الاحتمال الرابع؟ هذا ماذا؟ هذا الإشكال على المصنف. في مقام الجواب عن ذلك نقول كل الاحتمالات الثلاثة باطلة، مش باطلة عندي. وإلا ليش؟ لأن نحن نتكلم عن العلماء الذين كانوا في عصر التشريع، هؤلاء الذين إذا سكت الشارع عنهم ماذا؟ إذا سكت الشارع عنهم يكون سكوته إمضاء. لا أتكلم عن مبناي، أني لا أرى أن اسم الجنس موضوع ماذا؟ للمطلق، التفتنا، وإنما نتكلم عن مبناهم. أقول الاحتمالات الثلاثة كلها باطلة، والوقت لا يسمح لي تكملة البحث، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل.